مستمع راديو تمازج على نطاق بثنا الإذاعي في السودان شمالا وجنوبا، السلام عليكم أينما كنتم، نحييكم ونحن نقدم لكم فقرات برمجتنا هذه من صباح اليوم السبت. وفي جولة برمجة راديو تمازج الإذاعية تتابعون فيها برنامج صحة المرأة، وأيضا هنالك برنامج جنوب السودان في أسبوع وتعقبه النشرة الإخبارية، ومن ثم يأتيكم برنامج قصص الأمل والنجاة، ونختتم فقرات البرمجة الصباحية ببرنامج قضية اليوم. كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل. أهلا بكم مجددا مستمعي راديو تمازج. بداية نبدأ بهذا البرنامج حيث تطل علينا المرأة عبر برنامجها صحة المرأة. متابعة طيبة نتمناها لكم.
عيادة تمازج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها بس قسم مرات تندق ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان، أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شاول من زول يا زادولي.
برنامج عيادة تمازج
يأتيكم أسبوعيا مساحة كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة تمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة، لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النساء عبر
عيادة تمازج،
ونستضيف طبيب مختص.
لأن الفيروس ما هي اللي بتقتل، لكن الأمراض بتجي نتيجة لنقص المناعة.
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فأنا بس بشجع المريضة إنه ما في حاجة بيخلي زول فكر في الانتحار، شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة تمازج
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عيادة التمازج الخاص بصحة الأم والطفل، هنا بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. سعيدين جدا إنه الليلة يكون معنا دكتور وماشين نتناقش في واحد من الأمراض الشائعة عند النسوان. فدكتور بنرحب بك، وأنا بديك مساحة إنك تعرف نفسك للمستمعين.
شكرا للقاعدة وشكرا لراديو التمازج على فرصة. اسمي دكتور جيم توك، اخصائي أمراض النساء والتوليد إشارات النساء البنتي الولاي.
مرحبا بك دكتور. الليلة احنا في حلقتنا ماشي نتكلم عن مرض التهابات بتاعت المهبل، يمكن دي واحدة من الأمراض الشائعة جدا عند النسوان. فقلنا الليلة المساحة ده نستضيفك فيه عشان ما نتكلم عنه، بعد ذاك يكون معلومات لكل الناس. خلينا من البداية نعرف شنو هو التهاب المهبل. اتفضل.
طبعا التهاب المهبل بتعني مرض بيصير دحم المهبل اللي بينزل النساء عموما. المصطلح هيك تكون كبيره. التهاب المهبل ممكن بيكون صوبة مع طفيليات كثيره، جرثومات كثيره، ممكن بكتيريا في طفيليات مثلا اللي هي الالتهابات اللي بتصير دحم المهبل اللي بينزل النساء.
طيب المسببات شنو الاسباب اللي بيؤدي الى التهابات بتاعت المهبل؟
المسببات اول الكوسس بتاع التهاب المهبل متقسم لاقسام. عموما ده جسومات متقسمة لثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول للالتهاب البكتيري، القسم الثاني في التهاب طفيلي، والآخر حاجة ممكن تكون التهاب بتاع الفيروسي. لما تجي الالتهاب البكتيري، التهابات المهبل اللي بنزل لسه الميكروب النبات الموجود ده تكون فاين، هي صديق بنزل للإنسان أصلا، ما قاعد يصيب الإنسان أي مرض. لكن في أحلى من الحوال بيتحول من الفرين، بيتحول من الالتهابات. أما بالنسبة للالتهاب الطفيلي، الالتهاب الطفيلي الالتهابات الانتحازية الكبيرة بيقولوا البوتروسيك انفكشن، لما تكون البيئة اللي حول الموجود في المهبل لما بتحول للبيئة مثلا مناسب لهم بتكاثر وممكن بتصيب الإنسان، بتعدى على الإنسان، بيتحول من وجوده العادي بيتحول للالتهابات. ده الالتهاب الطفيلي. أما بالنسبة للالتهاب الفيروسي، الالتهاب الفيروسي متعددة في أنواع مختلفة، including normal بجينوسيس بتحاول مثل النجاح.
طيب أنت ذكرت ممكن نقطة في بالنسبة للطفيلي، أنت قلت إذا هو لقى البيئة مثلا مناسب معه بقوم بيتحول. شنو مثلا البيئة إذا جينا مثلا نتكلم عنه بدقة، حال مثلا لما المنطقة تكون مثلا ما نظيفة، المرأة ما تهتم بالنظافة، ده هو اللي انتوا كأطباء بتقصدوه ولا عشان برضو يكون مفهوم للمواطن البسيط؟
عموما طبعا زي ما قلت لك البكتيريا ده في بنيه مسميه كده البكتيريا الموجوده في المهبل اصلا هتكون يعني فرن بنبره الانسان. فلما تجي الوبر مثلا استخدام بتاع بعض العيار مثلا اللوشن، فالاستخدام بتاع مثلا طوابين الفاتن البكتيريا اللي هو المشهور الجديد، لو بتنتج المشهوره لانها المشهوره بنتج نورمال كيج البيئة المعينة الموجود في المهبل، يعني دخل البيئة حماية لا تحمل المهبل من الالتهابات. فلما تقول زول بيستخدم صوابين القاتل للبكتيريا الحاني يعني لا تحمل الإنسان، البكتيريا ده كله ممكن تموت البكتيريا بعد تجي الطفيلة دي الجو أصلا مناسب لهم بتكون بتكاثر. فالاستخدام صوابين مثلا بصابون ديتول ديتول العادي ده أصلا قاتل البكتيريا الموجود البكتيريا الأفضيق الاستخدام بعض اللوشنات sometimes اللي هي الجحنات العادي ده اللوشن اللي ممكن ينسحبون المحدة اللي أو مثلا الشامبو اللي بيستخدم في الاستحمام اللي دخل في المحبل بيقوم بتبدي يحاول قاتل البكتيريا الحامي ينزل المحبل فبقوم انت بتكون قتلت كل البكتيريا الموجودة في المحبل بتجي طفيلة بيلقى البيئة المناسب بيقوم بتكاتل بتحاول العدوى بنزل الإنسان فبيقوم بتكاتل واحد. الحاجة الثانية استخدام بتاع مثلا بيستخدم الحمام زي تويلت بيبر البنات لما يقول يعمل وايت وانت تعرف البلد الانسان الجهاز الحضمي والجهاز التناسلي دائما بتكون قريب من بعض فدوي يعني طريقه الاستخدام بتاعي لما يقول يقوم بيجير مثلا التويلت بيبر بيحاول يتنبس ممكن اثناء العمليه الزول ممكن تجيب النار مشفورة من جهاز الحضمي بتكون في جهاز المحمل ده بيجيب التفصيلات الموجود في جهاز المحمل بيقوم بيحاول الجهاز المحمل نظافة عادي بنزل للإنسان فانتعيش لما ننتج العادة الشهرية بنزل للإنسان لما ننتج أزل مثلا زيب يستخدم بأولويس يستخدمين للإنسان مثلا العادة الشهرية فلما نزل تدور المساعدة فترة ممكن بدون ما يتغير مثلا طول اليوم كله بدون ما يغير الحاجة ده بتبدأ البيئة ما مناسب للبكتيريا المصدية أولادي البكتيريا المجيرة اللي تكون صديق بكون انتحى مبتولة بعدها زيب يتفيل بدون يحاول من العدو ممكن يعمل التهاب المحتل.
اوكي اوكي تمام. طب دكتور لأي مرض بنلقى انه فيه اعراض وفيه علامات فقدرين نقف شويه ونعرف شنو الاعراض والعلامات بتاعت التهاب المهبل؟
التهاب المهبل اعراض وعلامات بتاعه طبعا ما تكون مميزه زي مرض من الامراض اللي بتصيب الانسان كان بيشتكي من هم مثل وجعرات علامة في الظهر ده الاعراض والعلامات العامه للامراض اللي تكون زي ما هو ممكن يجي بطراش بالتفرغ وزير ممكن بيجي وطمام عن بعض بنزل معجات خصيصا بنزل الأمراض التهاب المحبلي دائما قد تكون بتكثر إفرازات المحبلي بتكون في إفرازات يعني الريح وطاق ريحة الحاجة الثانية اللون بتاع إفرازات المحبلي اللي بتطلع من المريض وتحاول من نورمال ممكن اللون قد يكون سنتين كلير مثلا من النسوان طبعا بعد ما تجي من قبل ما تجي العادة شعرية بأيام بتحصل إفرازات محبلية عادي لونها عادي لكن لما تكون في التهاب مهبلي اللون بتاع الإفرازات المحبلي بتقوم بتختلف ممكن تحول لجرين مع نور ممكن تبدا اخضر بتتحول ممكن تبدا براون كده دي الحاجات اللي ممكن تحصل بيكون في عقوله في الجهاز المحبلي عشان كده دايما لما نيجي في الحياه الزول بيقول لك والله يا اخي انا بدي اديني عقوله حتى عشان ارتاح فانتايم انا بسخن المويه او بستخدم حاجه عاده عشان اعمل لك الفريش عشان بعدها تفرح من الحاله دي.
عند الحوامل بيكون كيف؟
الحوامل بيجي باعراض وعلامات مثلا زي مبادئ التحاب مثلا في ثلاث شهور الاوائل أو أربع شهور الأوائل بعد التنزيف أو بيشتكي من وجع ظهر ولا أحيانا في المفاصل بالتحديد أو ممكن إفرازات المحبلة غير عادية مثل تريح ريحة بتاعه شم ريحة ما تمام
أوكي تمام شكرا لك كثير دكتور شكرا كثير للمعلومات
شكرا لكم راديو تمازج وشكرا لك أستاذ
تسلم كثير
على الفرصة اللي أنت عدتني له شكرا للمستمعين بتاع راديو تمازج شكرا جزيلا
يديك العافية.
نعم شكرا دكتور جيل أخصائي النساء والتوليد كنت معنا في حلقة اليوم من برنامج عيادة التمازج بنقول لك شكرا كثير كمان لكل مستمعين اللي تابعونا عبر الحلقة بنقول لكم شكرا لحسن المتابعة والاستماع لحد ما نتقابل في حلقة جديدة تقبلوا دايما تحياتي مقرون بتحايا الفريق العامل اللقاء دمتم بخير وصحة وعافية
كنا وإياكم وبرنامج صحة المرأة. أما الآن نسلط الضوء على الأنشطة السياسية والاقتصادية ومختلف المواضيع في برنامج جنوب السودان في أسبوع راديو تمازج يقدم جنوب السودان في أسبوع جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني وهي تشمل كافة النواهي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جنوب السودان في الأسبوع. في هذا الأسبوع نسلط الضوء حول احتفالات جنوب السودان بيوم العالم للصحافة، وجاء الاحتفالات تحت شعار حماية الحقوق المواطنين، حرية التعبير وحرية الإعلام قبل وأثناء وبعد الانتقابات. أنطوني جوزيف نائب رئيس تحرير صحيفة الموقف الناطق باللغة العربية بدوره أشار حول التحديات ومضايقات التي يتعرض لها الصحفيين، بالإضافة إلى رقابة وسائل الإعلام من قبل السلطات بالدولة. وقال جوزيف إن يوم العالم للصحافة يأتي وبلاد ما زالت تعاني من انعدام الأمن، بالإضافة إلى جدل حول قيام الانتقابات أو عدم قيام الانتقابات. وكشف أن هنالك مسؤولية تقع على عاتق الصحفيين حول تغطية الانتقابات وحماية حقوق المواطنين وحرية الرأي والرأي الآخر.
أنا أنطوني جوزيف أكان، نائب رئيس تحرير صحيفة الموقف التي تصدر يوميا في عاصمة جنوب السودان جوبا. يأتي اليوم العالمي لحرية الإعلام والصحافة، والعالم والصحفيين في العالم أجمع يعانون من الكثير من التحديات، وهم يؤدون واجبهم اللي محمي بكل القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الرأي والرأي الآخر. بالنسبة لنا في جنوب السودان يأتي هذا اليوم والصحفيين ما زالوا يعانون من مضايقات أثناء أداء واجبهم، وما زالت وسائل الإعلام تتعرض لرقابة مباشرة من قبل السلطات على كافة المستويات. بالنسبة لنا أن هذا العام أو اليوم العالمي يأتي في هذا العام والبلاد ما زالت تعاني من مشاكل أمنية وعدم استقرار وتزعزع في بسط السلام في كل أنحاء البلاد، وما زالت هنالك تفاهمات واتجاهات لقيام الانتخابات مع نهاية هذا العام، وهذا يعني أن هنالك واجب كبير ملغي على عاتق الصحفيين والإعلاميين أجمع حول كيفية تغطية الانتخابات وحول كيفية صون وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على رأيهم أو توفير بيئة لعبر رأيهم أو ليصوتوا في أجواء خالية من المضايقات على كافة المستويات. وعليه رسالتنا هي أن تعمل كل الجهات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل صون حقوق الصحفيين وحمايتهم من كل أنواع البطش والمضايقات التي يتعرضون عليها يوميا وبشكل يومي وبشكل فوري من قبل السلطات.
ليلي نيلسون مايكل أحد أعضاء المنظمات النسائية التي تعمل في مجال الإعلام بدورها قالت إن هدف من الاحتفال بيوم العالم للصحافة تذكير الحكومات حول حرية التعبير لكل المجتمعات في جنوب السودان.
أنا ليلي نيلسون مايكل، شغالة مع سونكي جندا جستيس وعضو بتاعت السونيخ وميديا ويمن نساء سودان أمويس. اليوم العالمي للصحافة الليلة احنا بنحتفل بيه، وطبعا احنا دايما عشان نقوم نتذكر او نحسس نفسنا على اساس انه او نحسس الحكومات بتاعتنا على اساس انه في أهمية انه يكون في فريدوم بتاعت اكسبريشن لكل المجتمع ولكل القطاعات الموجودة في البلد عشان تتكلم فريلي عن الحاجة اللي فيها. وبالاخص هسه احنا بلدنا ماشي للانتخابات في شهر 12 الجاي، احنا عايزين يكون في حرية كاملة للتعبير بالأخص للمواطنين بتاعنا، أو السيزن بتاعنا عشان هم يقولوا رأيهم بكل حرية ويطلعوا حاجة الفيلم بصراحة حتى إنه يعني الحكومة تستفيد منها في تصحيح مسار تمون. يعني إذا كان في أخطاء في مسار الحكومة هي ماشية فيه يعني من خلال التعبيرات اللي بيقدموه المواطنين دل هم حيقدر يصحيحوا نفسهم لحياة الأفضل. أما إحنا كإعلاميين فإحنا أساساً متعهدين أساس إنه إحنا نمشي في إنه دائماً ننشر الحياة الحقيقية الحياة الصحيحة يعني بكل صدق وأمانة وبدون زيادات وبدون نقصان من عندنا، لأنه أساساً إحنا بنتمنى إنه يكون بلد يكون فوق فينا حرية كاملة لفريدوم، في حرية كاملة بتاع تعبير وحرية كاملة بتاع كل شيء، حتى إنه يعني الفاندمنتال رايتس الموجود في الدستور بتاعنا يكون على الواقع بحقيقة مش حاجة مكتوب حبر على ورق.
جمعة بيتر الصحفي في جنوب السودان بدوره حذر الصحفيين بعدم تناول الموضوعات التي تقلق زعزعة الأمن في البلاد، لأن البلاد تمر في مرحلة صعبة في هذا الأيام، مطالبا إياهم بالتزام بأخلاقيات المهنة الصحافة.
صحفيين إنه أنا اسمي جمعة بيتر، أنا صحفي في جنوب السودان. رسالتي للصحفيين في جنوب السودان إنه هما لازم يحاولوا أن يشتغل بطريقة صح، ما يعمل غلط كتير، وهما يقرأ كتير، ولين لازم يعرف القانون قانون الصحافة، لأنه زمن نحن في ده زمن صعب جدا سياسيا، إنه في تسريحات كثيرة سياسية وحاجات كده. لو صاحبي كتب حاجة وحاجة ما تعالى بطريقة صح ممكن بيكون بودي صحفي لان في محل الصعب جدا، لكن لو صاحبي كتب بطريقة صح يعني ethics journalism لازم يكون فيه أخلاق المهنة لازم يشيل على code of conduct، وممكن كمان صاحبي لازم يعرف إن العودة سياسية ماشي كيف إذا زول ما يعمل غلط، لأن لو كل ما تعمل غلط بودك في كتورة، كل ما أنت بكون في كتورة ممكن تفقد حياتك زي صحفي. ونمرة اثنين لحكومة طبعا كلام بتاع censorship ده ال news بتاع لابارة من جريدة بتريق الماسة ده ده ما كويس طبعا، ده بودي دولة ما بمشي بتريق الكويس، يعني حكومة ما يعمل censorship في جرائد وممكن حتى في newsroom. لازم مثلا الجيس ولا الناس ناشونال سيكوريتي ولا حاجه كده يخلي ميديا هاوس كده اوبريت اندبندنتلي يعني مستقر كده، يعني ما يدخل فيه في شغل تاع ميديا، يعني جورناليست يستقل بطريقه تمبراو، يعني تدخل من حكومه تدخل من جهاز امني تدخل من بوليس من جهات اخرى ده ما بيكون كويس، لان بيتاثر بالميديا.
نعم مستمعينا، وصلنا وياكم إلى ختام الحلقة جنوب السودان في الأسبوع، وسلطنا الضوء حول احتفالات جنوب السودان بيوم العالمي للصحافة في مدينة جوبا. يتجدد ترحابنا بكم في حلقات المقبلة، دمتم في أمان الله.
راديو تمازج يقدم جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع. كان ذلك برنامج جنوب السودان في أسبوع.
الناس وليدك ويبقى من ناسا
ومواصلة لبرمجة راديو تمازج. وفي هذه اللحظات أخبار السودان وجنوب السودان في طيات النشرة الإخبارية.
سمعنا في كل مكان يصاد له أوقاتكم، نحييكم من راديو تمازج ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونه. قرار بإقالة حاكم ولاية الاستوائية الوسطى وتعيين جاد الله حاكما. السفارة الأمريكية تحث حكومة جنوب السودان على حماية الحريات المدنية وحقوق الصحفيين. انطلاق مؤتمر لمناقشة حقوق الطفل وحمايته في مدينة أويلة بشمال بحر غزال. السلطة الأوغندية تحتجز شاحنات الأسماك من جنوب السودان في الحدود. من مقدمة النشر إليكم التفاصيل من راديو تمازج. أقل رئيس جنوب السودان سلفكير مياردي مساء الخميس حاكم ولاية الاستوائية الوسطى إيمانويل عادل أنطوني. وعين سلفكير في مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي الجنرال أغوستينو وانجاد الله حاكما جديدا لولاية الاستوائية الوسطى. شغل الجنرال جاد الله منصب حاكم ولاية جوبيك المنحل قبل على عودته إلى نظام الولايات العشرة، كما شغل من قبل منصب نائب وزير الداخلية في الحكومة الوطنية. وفي مرسوم آخر قال سلفكير نائب حاكم ولاية غرب الاستوائية كينيدي غانيكو وعين إليا ريتشارد بوكس خلفا له. التغييرات التي أجراها الرئيس سلفكير شمل أعضاء الحركة الشعبية بقيادته، كما لم يذكر القرار أي أسباب لهذه التغييرات. دعت سفارة الولايات المتحدة بجوبا حكومة جنوب السودان إلى ضمان حماية مساعدة الحريات المدنية وحرية الصحافة. جاء ذلك في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو كل عام. وقالت السفارة الأمريكية في بيان الذي حصل عليه راديو تمازج إن وسائل الإعلام المستقلة في هذا اليوم يعتبر أمر حيوي لمجتمع حر وحكم جيد. وأتاب في هذه الذكرى 31 لليوم العالمي لحرية الصحافة نحث حكومة الانتقالية في جنوب السودان على حماية الفضاء المدني والسياسي والدفاع عن حقوق الصحفيين في سعي وراء الحقيقة بالشجاعة، وإن الصحافة الحرة والمستقلة أمر أساسي لمجتمع حر وضروري لحكم الشفاف والجيد. وأضافت السفارة الأمريكية أن الدفاع عن الصحافة الحرة يعني من الصحفيين حق الوصول للمعلومات وحماية الصحفيين من الانتقام والمضايقات والاحتجاز غير القانوني. وأضافت سفارة الولايات المتحدة في اليوم العالمي لحرية الصحافة ينتهز هذه الفرصة مرة أخرى للدعوة إلى إجراء تحقيق موثوق وشامل عن وفاة الصحفي كريستوفر ألين المواطن الأمريكي البريطاني الذي قتل أثناء عمله كصحفي يغطي الاشتباكات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش الشعبي في المعارضة عام 2017. لازلنا نقرأ لكم الأخبار من راديو التماذج. انطلق يوم الخميس هذا الأسبوع مؤتمر حماية الطفل يستمر لمدة يومين في مدينة أويلة بولاية شمال بحر غزال لمناقشة الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال من الزواج القسري والمبكر والاستغلال الجنسي. وقد شهدت ولاية شمال بحر غزال في الفترة الأخيرة العديد من حالات الاستغلال الجنسي ضد الأطفال البنات والأولاد في مقاطعة أويلة الغربية والشمالية والجنوبية. وقالت مونيكا نجيبول عليو وزيرة النعم والطفل والرعاية الاجتماعية لراديو تماذج إن حكومة الولاية وشركائها يعملون بجد لحماية الأطفال. وتابعت نحن نحضر مؤتمرا مهما حول حماية الطفل في ولاية شمال بحر غزل ونحن قلقون بشأن حماية أطفالنا لأنهم المستقبل. من جانب قال بول أكوارا جومار وزير الثقافة والشباب والرياضة إن للأطفال الحق في اللعب والمشاركة في الألعاب الرياضية والتبني ممارسة ثقافية جيدة بخلاف ممارساتهم الخاصة. وأتابع أن من حق الأطفال المشاركة في الألعاب ويجب تقديم المساعدة والإمكانات الممكنة حتى يتمكن الأطفال من ابتكار حواياته في مجال الرياضة، كما أننا نشجع الأطفال على التعرف على ثقافات والتراث أرضهم واستعارة قيم جيدة من الثقافات الأخرى. من جانب انتقل المحامي برنابا غويردين القوانين العرفية في الولاية وقال إن له تأثير على حقوق الطفل وحمايته بعد أن استمرار الزواج المبكر والقسري الذي تمارسه المجتمعات المحلية. وأتاب القانون العرفي يسمع بزواج الفتيات الصغيرات في سن 12 عاما، ومع ذلك فإن الدستور ينص على أن ليس من المفترض أن يتزوج الطفل عندما يكون قاصرا وعليه أن يكمل دراسته ويصبح مستقل في كل ما يفعله. ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 شخصا من المسؤولين الحكوميين والسلاطين والقوات النظامية وأعضاء منظمات المجتمع المدني والقيادة النسائية والشبابية في فندق السكة الحديد بمدينة أويل. يتم تمويل المؤتمر من قبل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. احتجزت السلطات الأوغندية ما لا يقل عن 6 شاحنات تحمل كمية من الأسماك المملحة من جنوب السودان إلى أوغندا على الحدود، مما أثار مخاوف تجار الأسماك من جنوب السودان. وقال غران أمول تاجر الأسماك لراديو تماذج يوم الأربعاء إن السلطات الأوغندية تطبق بروتوكولا جديدا غير معلن يتطلب تعبئة وعملية محددة لتصدير الأسماك إلى الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا. وأضاف تم احتجاز شاحنات على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من جنوب السودان، والسبب هو سياسة جديدة لم يتم إخطارنا بها. من جانب قال دودين رئيس نقابة تجار الأسماك في جنوب السودان إن الشاحنات توجهت إلى أوغندا دون الالتزام بمعايير التغليف المناسبة التي وضعتها مجموعة شرق أفريقيا. وقال أنهم حاولوا التحدث للتجار وأبلغهم أنه يتعين عليهم اختيار الأسماك المعبأة القياسية لأن هناك معيارا في شرق أفريقيا وأن التجار لا يسمعون إليهم، وتم القبض عليهم في المرة الأخيرة في أوغندا وإطلاق سراهم ولكن لا يتدخلون في هذه المرأة. وأكد أن حكومة جنوب السودان تأخذ الأمر على محمل الجد وستدخل في مناقشات مع حكومة أوغندا لحل المشكلة ومنع الإضرابات المستقبلية في التجارة. ولم يتسبب هذا الاحتجاز في التوقف المؤقت في حركة البضائع فحسب، بل سلط الضوء على التحديات التي يواجهها التجار في التنقل في شبكة مؤقتة من لوعي التجارة الإقليمية. لم يتسنى لراديو تمازج الحصول على تعليق من السلطات الأوغندية. في خبر الأخير في هذه النشرة، وقعت حكومة جنوب السودان ومنظمة وورلد فيجن مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع يسعى لتعزيز القدرة المحلية على مواجهة آثار تغيير المناخ. تبلغ قيمة المشروع نهج مستجمعات المياه من أجل المرونة المناخية في المناظر الطبيعية الزراعية والرعوية نحو 33 مليون دولار أمريكي، ويستهدف 75 ألف شخص في مقاطعتي هاويل الوسطى وشرقية في ولاية شمال بحر غزال. وسيعمل المشروع الذي ستنفذه منظمة وورلد فيجن على مدى 5 سنوات على تعزيز قدرة المجتمعات على إدارة الآثار الضارة لتغير المناخ وتحملها. خلال حفل التوقيع قالت جوسي نابون كوسموس وزيرة البيئة والقابات الوطنية إن وزارتها طورت المشروع لمعالجة آثار تغير المناخ في البلاد، وأضاف أن اتفاقية تنفيذ المشروع التي تم التوقيع عليها هي إحدى المشاريع التي سيتم تنفيذها في مقاطعتي هاويل الوسطى وشرقية في ولاية شمال بحر غزال. وأكد ميسفين لولا المدير القطري لمنظمة وورلد فيجن استعدادهم للعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ المشروع، وقال أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تدور حول شراكة والتعاون وتركز على الحضور والعمل معا بأدوار ومسؤوليات مختلفة لتحقيق أهداف هذا المشروع. من جانب قال دومينيك سام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب السودان إن تركيز المشروع يمتد إلى مشاريع القيمة الزراعية والغذائية القادرة على الصمود وتعزيز الممارسة الذكية مناخيا للتخفيف من مخاطر فشل المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي والاستغلال الاقتصادي ل 25 ألف فرد. استمعينا في كل مكان، بهذا قرأت لكم نشرة الأخبار، ولكن لمن فاتهم الاستماع أعود أذكر ما جاء في المقدمة. قرار بإقالة حاكم ولاية الاستوائية الوسطى وتعيين جاد الله حاكما. السفارة الأمريكية تحث حكومة جنوب السودان على حماية الحريات المدنية وحقوق الصحفيين. انطلاق مؤتمر لمناقشة حقوق الطفل وحمايته في مدينة أويلة بشمال بحر غزال. السلطة الأوغندية تحتجز شاحنات الأسماك من جنوب السودان في الحدود. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
بنشكر الزملاء بغرفة الأخبار. أما الآن ندعوكم لمتابعة هذا البرنامج قصص الأمل والنجاة. راديو تمازج يقدم قصص الأمل والنجاة.
كلت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت.
قصص الأمل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والعنف الجنسي بالسودان، وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
اليقطين بخير والناس تكابد في التلوم.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غاع بحر رمان وتوق خارفين ناس من غير ضمير
دمو. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في قصة الأمل والنجاة. بنواصل في الجزء الثاني قصة الأمل والنجاة مع دكتور محمد سليمان. يا مرحبا بك يا دكتور، ونحن دايرين توصف لنا المعاناة اللي كانت اللي كانت بتواجهكم داخل المستشفى واللي انتوا كنتوا شهود عليها،
وكيف يتم ضربه، كيف يجي حق العلاج ما عنده، حق الاكل والشراب، مرات حق الاكل والشراب ده بيجي ياكلوا معنا في المستشفى. كنا ده خبر كويس، انا في النهايه قلنا من القروش اللي بنسير بها المستشفى بيشاركونا فيها المواطنين، فالمواطن هو المواطن هو الخسران، المواطن هو المعاني. دي حاجه نحن بعين ما شفناها في الاعلام ولا شفناها، شهدنا عليها بعين. المواطن هو اللي بيتضرب، اللي بيجي طلقات الطايشه، هو اللي بيتم سرقه، هو اللي بيتم ضربه، هو اللي بيتم قتله، هو اللي بيعاني يعني الحبوب الامراض المزمنه، هو اللي بيعاني لما لو كان مريض كلى، هو اللي بيعاني لما يكون عنده مرض ودار تلد ورحمها يطرشك. ودي كان طبعا في ظل قطع الكهرباء وما في كهرباء، كان عندنا مرض يعني رحمة طرشك داخل يعني في باب المستشفى. كنا الزملاء مرفلنا انه ضرب، فتنازلنا حتى عن التسيير، قريب بسيروا بها المستشفى انه نحاول نعملوا طاقه شمسيه عشان نقدر في الزاد سياتر بتاع الولاده انه يعملوا طاقه شمسيه، ونجحنا في المشروع ده. وده كله خدمه المواطن. يعني انا بفتكر انه الناس لو خطت معاناه المواطن زي ما ناس مستشفى مبدا وزوره المستشفى مبدا بيعالجوا وبطبطبوا وبطببوا والمواطن ومعاناه المواطن، لو شهدوها القوات المقتتله الان واللي بتحارب الان هو القوات المسلحه السودانيه والدعم السريع لاوقفوا الحرب في الحال، يعني لاوقفوها في الحال. احنا كنا يعني نحن في شغلنا ال 24 ساعه ودواماتنا العباه وفي ظل ضعف الامكانيات وعدم وجود مرتبات، يعني احنا خرجنا خارج العالم، خرجنا حقيقه. وكان هم اي واحد فينا انه بس المواطن ده مع المواطن الحرب دي كان يكفى التجيب عشان المواطن، يعني في ظل الهاونات العشوائيه مرات والمسيرات، المواطن بيجوا مضروبين والاطفال والكذا وضرب سوق القش مرات بالطيران وكذا، فكان همنا بنعاين في المواطن، بقينا همنا كله المواطن ده يا جماعه. لو الحرب دي بيوقفها ده مواطن مفروض تكون، لان الدموع شفناها والدموم النزفت البريئه والارواح البريئه انه كانت كفيله انه والله توقف الحرب، توقفها باي سبل باي طريقه باي يعني لازم تقيف، يعني تقيف. يعني احنا ما عارفين الحق وين والباطل وين، لكن الحق الوحيد اللي بنعرفه مع المواطن السوداني المعاني ده. البراد بيجيه ينهبوه قوه متفلته من قوات الدعم السريع يضربوه يقتلوه او تقع فيه حاجه طايق، الهاونات بتاع القوات المسلحه ده همنا. يعني ده عشان كان وقف التجيب عشان المواطن ده اللي ما لاقي ياكل واللي ما لاقي يشرب واللي ما لاقي حق العلاج والمرته عايزه تلج واللي عنده مريض كلى، ده كلهم الحرب لازم تجيب عشانهم باي طريقه. فده بقى الهدف الرئيس. كنا احنا مشاهدين بالتجربه والواقع انه الحرب شينه، يعني الحرب كعبه يعني. ما شفناه في المستشفى مبدا من معاناه للمواطنين ومعاناه حتى نحن كالكادر الطبي، يعني لو وصل حتى للغيادات، الغيادات طرفين الحرب والله يوقف الحرب دي في اسرع ما يمكن، في اسرع ما يمكن. كان لابد انه يعني مفروض حقائق تظهر، يمكن يكون ده يعني معاناه ما بعدها معاناه. الشلل يعني هذا الشعب السوداني انسان مبدا يعني يعاني ما يعاني، يعني في ذل هذه يعني موضوع يعني ما صعب يعني مهما حكيت انا يعني سان المعاني بس يعني مبدا المعاني هناك ما هكون يعني كفيت ووفيت. ومهما اتكلمت عن الشباب القابضين على الجمل على المستشفى مبدا رغم الإزعاجات والإهانات والضرب والياني، لا زالوا يقدموا الخدمة الطبية والخدمة العلاجية لهذا الإنسان المقهور، الإنسان الضعيف على أمري يعني في حربه ما جزء منا وما كان جزء منا، ولا نادى بها ولا ابتداها ولا جاري في رزقه في عيشه، يتم ضربه وقتله وغهره وزله في بلده من قوات يعني يعني حتى يعني شهدنا حتى قوات يعني ما سوداني. يعني انا شخصيا يعني تشاكلت مع ليبيا، يعني انا سوداني وفي بلدي وقاعد في وطني يعني شاكلني ليبيا، يعني زول ليبي زول ما سوداني ذاته ليبي، يعني يخرني في بلدي ويشتبك معاي ودار يضربني، يعني دي معاناة ما بعدها معاناة. يعني في بلدك تخر وفي بلدك تضرب من قوات اجنبية وقوات ليست سودانية، وانت سودان ابو وام وتولدت في البلد دي ويترعرحت فيها وعشت فيها وبتخدم فيها ويجي اجنبي يضربك. والله يعني رغم الحرب فيها كل الخيارات، لكن ما كنا بنفتكر انه والله نخر من الناس ما سودانيين او نضرب من الناس ما سودانيين او كده. لكن
طيب يا دكتور سليمان، يعني بكل الالم ده عايزين نتحكي لنا او توصف لنا الرحله بتاعت الخروج من مستشفى مبدا لحد ما انت وصلت خارج السودان الى جوبا.
حقيقة والله نحن يعني اسباب خلتنا نخرج يعني نخرج شخصيا معايا الزميل، يعني ما كنا يعني ما خطر في بالنا نطلع يعني، لانه يعني بقى ميثاق بين الزملاء انه خلاص احنا all for one and one for all، رغم اي شيء يعني مفروض نقعد، مفروض نقعد نقعد خلاص صبرنا 8 يعني. هم في ناس اكثر من بدايه الحرب او قبل الحرب، لو في ناس موزعين روتيشن هناك نواب اخصائيين، يعني احنا زي 7 شهور 8 شهور طيفة اللي هو بعد الاحتغالات التعسفيه الكثيره في الزملاء والتهديد بالتصفيات والتهديد بانه نحن طوابير والدكاتره دي الطوابير ويتاخروا في علاجنا، رغم انه ده كلام كله غير حقيقي. احتغالات اخر زي ما قلت اخر احتغال كان تم الدكتور عائل منصوب او دكتور مهاجر، تم برضه ضرب نار، ضرب نار ده يتعوق فيه يعني زول منه ذاته كان جاء هناك ضرب، والرايش ده جل من دكتور علي المنسوب وكان طوالي. فبعد ده قعدنا مع دكتور علي، دكتور علي قال لي والله دكتور حمد سليمان ما في حل يعني ما في طريقة يعني، احنا صبرنا كثير. واجتمعنا مع بعض الاخوة في الادارة وهم ذاته فضلوا انه احنا نهرب يعني، لانه العين بقت علينا كبيره حتى من قوى الدعم السريع واستخبارات قوى الدعم السريع، ما بقى نطلع بتلفوناتنا. ونحن كنا يعني بالذات دكتور علي كان في الاجتماعات لما كانوا بيجي المستشفى في قيادات المستشفى كانوا في الاجتماعات، كنا واضحين في انه استغلاليه المستشفى انه دي مستشفى خدميه بتخدم المواطن وما مستشفى عسكريه. فكان العين بقت عاليه على دكتور مهاجر دكتور علي المنسوب، وكمان نحن برضو مع الاشكاليات انا يعني زول بيجيك بالسلاح بيقول لك والله ما انا بمشي وياك قصيدي بقتلك، وهي دورة طبعا في حاجة في ظل الحرب ما في قانون يعني، ممكن زول يقتلك عادي وما بزول يجيب لك حقك يعني، وبالذات انه مستشفى مبدأ بقت منطقة تماس. فكان الزملاء غرروا ونحن كذلك انه والله يعني انتو ما في حل انه تهربوا يعني، ودي كانت المشكلة الكبيرة انه نهرب من وين. لو هربت جهة الثورة هناك لو تم احتغالنا من يعني لو هربت جهة الثورة لو تم احتغالنا من قوات الدعم من قوات الجيش تبقى مشكلة، لانه سمعنا غاية ان احنا متهمين بالتخابر وكده متهمين بالتعاون. فكان ممكن زي ما قعد وليد ده زي 4 شهور نحن نقعد سنة كمان، ونحن كمان عندنا اسر والدكتور علي عنده اسرة وكده. فقررنا انه والله المفروض نطلع من مستشفى مبدا تجاه الغرب، ودي كان برضه مخاطرة لانه نحن برضه كان ممكن لانه الطلعة الاولى بتاعت هروب المدير العام السابق كان تم تحدث باللاسلكي انه والله عندنا الدكتور هارب وكده يجي باحتغاله وكده، فكنا خايفين انه والله في خروجنا يتم يعني تواصل لانه في ارتكاز في المستشفى في استخبارات بتاعت قوى الدعم السريع انه والله في طب هارب وكده مفروض يتم احتغاله. فاضطرينا عشان الموضوع ده يظهر يطلع طلعنا يعني زي ما يقولوا ملابسنا وتلفوناتنا في اليوم الاول وضعناها في مكان برا المستشفى، في اليوم الثاني طلعنا على اساس انه يعني طالعين عادي وكده وجايين مشينا زي سوق القش. المهم في سوق القش هنا بيجاي ركبنا لنا لاند كروزر فيه برضه وقدام سريع، كنا خايفين جدا لانه كنا الوحيدين ماشيين اسلحه وما كده وظاهر علينا مين انه سمعنا انه الشارع ده شارع عبد العنده فيه نهب وسلبي وكده. المهم كنا بندعو ربنا يعني انه ربنا يسلمنا وكده ونطلع في اقرب وقت عشان لو تم اكتشاف خروجنا مثلا من المستشفى يعني بيحتبرونا هاربين وكده ونحن طوابير ودعينا نجيب خدمه طبيه في المنطقه، رغم انه نحن قاعدين وما في زول شغال بينا هناك. والمستشفى مبدل المستشفى الوحيده الشغاله يعني شغاله باقسامه ما عدا بس السياتر يعني العمليات الجراحيه وكده. لكن اليوم وصلنا رحله دامت زي 6 يوم زي 3 يوم حركه تقريبا زي ما قلت يوم 27/3/24 وصلنا في ظل 3 يوم لانه العربيه كانت اطلت واضطرينا نمشي قريه ثانيه عشان يجيبوا بنزين ويصلحوا. وقعدنا زي 6 ساعات في نايمين في خلا، ورحنا فترة رحنا في الشارع وكده لأن وصلنا الضعين ومن الضعين بيتنا في بيت صديق. بعد ذاك اتحركنا اليوم الثاني في نفس اليوم بس بيتنا وصلنا بالليل بيتنا اليوم الثالث حركنا جينا هنا الحدود أنا مذكر المنطقة فيه مشنو لأن دخلنا أويل من أويل جينا هنا لتلاقينا مع صديق في جوبة وكده.
ختاما شنو الرسائل اللي انت بتحب توجهها يا دكتور سليمان؟
نخاط منكم يعني كل منظمات العمل الإنساني وقدام السريع وتجيش والله المستشفى بدأ يجب الاحتناء بها بحماية الكادر الصحي في ظل ضعف الإمكانيات وعدم وجود مرتبات، وفي ظل إنه شباب سوار شغالين عمل طوعي داخل المستشفى لخدمة إنسان المنطقة وخدمة المستشفى، وإنه مفزول شغال بهم حتى على مستوى الإعلام كان إعلام وقدام السريع كان إعلام الجيش كان السلطة المدنية في دولة في السودان هناك اللي بالنسبة لنا وزارة الصحة كده انه ما في عناية ما في اهتمام. اتمنى رسالتي انه لابد ان يتم اهتمام بمستشفى مبدأ وتأمين الكادر الطبي، ويعني على الاقل يكون في كم ما في امداد دوائي ليهم او كده، يكون في حياة كريمة ليهم، يعني حياة كريمة للمواطن، مواطن انسان مبدأ، وحياة كريمة اهتمام بالكادر الطبي والمحافظة على حياته من الانتهاكات والضرب والاساءات وكده، والاهتمام برضو من جانب وزارة الصحة بمستشفى مبدأ برضو مفروض، يعني القوات المقتتلة يعني دي حاجة انسانية، يعني تساعد في تمرير ما يتعلق بالادوية، لانه كان برضو عندنا شحنات كنا متواصلين مع منظمة، يعني بعد ذاك عرفنا انه القوات المسلحة منعت انه الادوية دي تصل هناك، يعني فدي برضو يعني مشكلة انسانية، يعني في ده الناس ما عندهم علاقة بالحرب ولا كانوا جزء ولا طرف من الحرب، ده انسان مغلوب عليه امره، يعني مشكلته الوحيدة انه سوداني، تولد في السودان وسوداني عايش في السودان وما يطلع من بيته وما يطلع من بلده وما يطلع من حيه، فكان ما يبقى ده مصيره، يعني ما يبقى ده مصيره كذول سوداني تولد في حب البلد. وشكرا لك
مستمعينا الاعزاء، نكون واياكم قد وصلنا الى ختام قصة الامل والنجاة مع دكتور محمد سليمان بما فيها من معنى، ونحن بنقوم صوتنا مع صوته في ايقاف الحرب وفي الاهتمام بمستشفى مبدا والاهتمام بانسان مبدا. في امان الله وحفظه ورعايته، ابقوا عافيه.
راديو تمازج يقدم قصص الامل والنجاة.
كلت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت.
قصص الامل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والعنف الجنسي بالسودان، وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
عيوني ستة بين تجي وتشوف عود كل البيوت، ما لسه اليقطين بخير والناس تكابد في التلوت.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غاع بحر رمان وتوق، خارف انه ناس من غير ضمير داخل انه منكور دم وصوت.
كان ذلك برنامج قصص الأمل والنجاة، ولكن في ختام فقرات برمجة اليوم السبت الصباحية نقدم لكم برنامج قضية اليوم. جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي. جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات الذي خلفته الحرب. أهلا بكم في قضية اليوم ضمن التغطية الخاصة لقضايا السودان وهموم الناس. في معية اليوم المحامية والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذة عبلة كرار، أهلا ومرحبا بك في راديو تمازج.
سلام واحترام لكل مستمعي ومستمعات راديو تمازج، شكرا جدا للاستضافة.
كيف تري أوضاع حقوق الإنسان في السودان؟
بالنسبة موضوع اليوم موضوع الأوضاع حقوق الإنسان بان الحرب الدائرة الآن في السودان. أنا في اعتقادي إنه الوضع يعني كارثي فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية للسودانيين والسودانيات اللي اتأثروا بالحرب الواسعة شملت يعني الغالبية الكبيرة من أقاليم وولايات السودان. هي من بداية الطلقة الأولى نحن ممكن يعني نقول إنه الحرب دي بدأت ببشاعة شديدة، بدأت دون سابق إنذار. تفاجأ السودانيين والسودانيات في يوم 15 أبريل المشؤوم بحرب طاحنة حتى ما أدتهم الفرصة يعني في ترتيب أوضاعهم أو الخروج بشكل آمن أو بشكل مرتب. الناس فرت من الحرب إنجاز التعبير، وفرت من نيران الحرب، وما استطاعوا الهروب هم بشكل كبير يتأثروا بالحرب الطاحنة دي. في أغلب يعني الأحوال سجلت انتهاكات جسيمة من الطرفين. نحن هنا ما بنستثني طرف من الأطراف، الطرفين هم متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وده يعني أشارت له كل التقارير الإنسانية من المنظمات الدولية أو من الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، طبعا على رأسهم مجموعة محامي الطوارئ. انتهاكات تبدأ من القتل الممنهج، القتل يعني باعتبار إنه مناطق الحرب هي في المدن ووسط المدنيين، وما بيراعى أي جانب إنساني، وما في أي التزام بالقانون الدولي الإنساني. وفي مثل هذه الحالات أفتكر إنه يعني إحصائيات مخيفة جدا من أكثر من 6 ملايين نازح داخل السودان، وعدد كبير جدا من اللاجئين في دول الجوار في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. دي كارثة إنسانية، كارثة يعني كبيرة جدا جدا. والآن نحن في ظل تطاول أمد الحرب، نحن ماضين يعني في كارثة إنسانية متعلقة بنقص الأغذية ومسألة التهديد بالمجاعة. دي كلها يعني من الآثار المباشرة للحرب ومن الآثار غير المباشرة للحرب، فبالتالي يعني الوضع الإنساني وضع كارثي بكل المقاييس.
بالنسبة لأوضاع النساء والفتيات، هل رصدتم انتهاكات خاصة بهن في مناطق الصراع؟ وما هي؟ وهل هنالك إحصائيات؟
بشكل خاص وضع النساء في ظل الحرب ده هو برضو وضع أليم جدا جدا، ووضع غاية في التعقيد وغاية في السوء. أكثر بشاعة إنه النساء يعني أصبحوا هم أداة من أدوات الحرب، وده باستهداف النساء بالانتهاكات الجسيمة والانتهاكات الجنسية، تعرضهم أيضا للإخفاء القسري. ويعني في إحصاءات بشعة جدا بتتكلم عن اختفاء النساء، يعني أكثر من 96 حالة اختفاء قسري بين النساء، وأكثر من 370 انتهاك جسدي وجنسي. ويعني دي إحصائيات مخيفة جدا، وهي طبعا برضو الإحصائيات قاصرة على إنها هي تصل للأعداد الحقيقية. الأعداد الحقيقية أنا بتوقع إنها تكون أكبر من كده بكثير. وبرضو يعني في آثار برضو على النساء من جراء الحرب دي، آثار متعلقة بالصحة الإنجابية ومتعلقة بالصحة النفسية ومتعلقة بالتبعات يعني أنتجت الحرب دي. فبالتالي يعني النساء والفتيات هم الفئات من الفئات الأكثر تضررا في الحرب. وبرضو يعني في عدد كبير جدا جدا من النساء فقدوا أعمالهم وفقدوا مصادر دخلهم جراء الحرب دي، بيتبعوا مسألة لتشتت الأسر ومسألة لانعدام يعني العائلة الأساسي وهم النساء، وانعدام المصدر الأساسي للرزق. فدي برضو من الآثار السلبية على النساء. وبرضو في إحصائيات وفي تقارير برضو بتتكلم نوع من أنواع السخرة وعودة الاسترقاق دي برضو هي تقارير تحدثت عنها ومخاوف تحدثت عنها تقارير أممية، فبالتالي يعني الوضع صعب جدا جدا، والتقارير صعبة جدا فيما يتعلق بأوضاع النساء والفتيات في ظل الحرب دي.
طيب يا أستاذة عبلة، يتحدث العديد عن أوضاع الأطفال وتجنيدهم من قبل أطراف الصراع، هل رصدتم أي وجود الأطفال بالنسبة لأطراف الصراع؟
برضو بالنسبة لأوضاع الأطفال في الحرب، هي بالتأكيد برضو أوضاع كارثية والإحصائيات مخيفة جدا جدا، واتضرر الأطفال بشكل كبير جدا من الحرب وتأثروا بشكل مباشر. في أكثر من 10 ملايين طفل أو 10 مليون طفل دين هم تعرضوا بشكل مباشر للنيران الحرب والصراع، يعني دي الأطفال أثروا بشكل مباشر أو هم يعني كانوا موجودين في مناطق الاشتباكات ومناطق الصراع، فبالتالي يعني ترتب على وجودهم ده أضرار متعلقة بفقدان أرواح الأطفال والخوف والرعب والآثار النفسية من الحرب. برضو بشكل كبير تأثر، وبكن احنا بنتكلم عن 7 ملايين طفل ديل هم بحاجة لمعينات للحياة ضرورية زي الماء زي الغذاء، دي فيها نقص كبير. الأطفال برضو تأثروا بشكل كبير جدا جدا، لأنهم هم بحاجة لمساعدات ومعينات، برضو بحاجة للتعليم. يعني إحنا مثلا ممكن نقول إنه فيما يتعلق بموضوع التعليم ده، في 19 مليون طفل أو أكثر من الأطفال السودانيين هم الآن خارج الدائرة التعليمية، وده مهدد كبير، يعني لأنه المستقبل بتاع أي بلد هو متعلق بالأجيال اللي بتتعلم، وبتكون هي دي الأجيال المرتبط بها مستقبل البلد. فبالتالي إحنا الآن أمام جيل كامل من الأطفال هم الآن داخلين على السنة الثانية من غير دراسة من غير تعليم، وتوقف شامل للعملية التعليمية في السودان ده بيرتب عليه آثار برضو على المدى البعيد، هي مهدد لمستقبل البلد. يعني برضو في عدد كبير جدا من الأطفال هم بحاجة لمساعدات، ويمكن التقارير رصدت أكثر من 14 مليون طفل هم بحاجة للمساعدات. فأنا بالتالي بفتكر انه برضو اوضاع الاطفال في ظل الصراع ده هي اوضاع صعبة جدا جدا، وبحاجة تدخلات وبحاجة تقديم مجهود اكبر، وبحاجة لانه الحرب تجي فورا يعني، ويرجع الاطفال لمدارسهم ويرجع الاطفال لحياتهم الطبيعية.
فيما يحدث من انتهاكات عموما، انا عايز انتقل بك يا استاذة عبلة الى انه هنالك احتقالات طالت ناشطين وصحفيين وعضاء لجان وغرف طوارئ، كيف تري تلك الاحتغالات من ناحية قانونية؟ كذلك هنالك مذكرة احتغال خرجت ضد قيادات مدنية في تقدم، ما هي مدى صحتها ولماذا؟
فيما يتعلق بمسألة الاستهداف على يعني من منطلق سياسي ومن منطلق أيضا إثني، يعني دي مسألة من المسائل اللي كانت واضحة جدا من بداية الحرب. أنا أعتقد بشكل كبير جدا جدا كان في استهداف، يعني الاستهداف ده طال الناشطين وطال كل الفاعلين السياسيين وكل الفاعلين ثورة إذا جاز التعبير. أي شخص هو شارك في صناعة ثورة ديسمبر مجيدة، سواء كان ناشط سواء كان سياسي سواء كان لجان مقاومة أو من المجتمع المدني أو من الفاعلين في المجتمع، ده تم استهدافه بشكل مباشر. وده أنا أفتكر إنه هو متعلق بشكل أساسي بإنه طرف من أطراف الصراع ديل بشكل رئيسي هم نظام المباد، وبالتالي النظام المباد هو المسألة دي هي ما مسألة تغربة على سلوك الجرامي، هم دائما عندهم تاريخ زاخر في مسألة تصفية الحسابات السياسية، في تصفية السياسات دي بعد انقلاب 25 أكتوبر مباشرة احتقل يعني كل أعضاء الحرية والتغيير البارزين أو قيادات الحرية والتغيير البارزين، توجهت لهم تهم جنائية، يكون في مبرر أو مسوق قانوني يضمن وجودهم في رهن الاحتقال. المسألة دي الآن اتكررت بشكل واسع جدا جدا، ما بقرارات طوارئ أو بالاحتقالات بواسطة الاستخبارات أو بواسطة إصدار مذكرات الاحتقالات، ومذكرات الاحتقالات دي أيضا كما ذكرت يعني هي طالت قيادات تقدم وقيادات القوى المدنية، والقوى المدنية يعني هي القوة اللي بتصدح بشكل واضح جدا من بداية الطلقة الأولى بإيقاف الحرب وبتردد شعارات السلام، وهي القوة الحادبة على صناعة السلام. ولكن يعني سخرية الغدر إنه هي متهمة الآن مسألة بتهم خطيرة، بتهم كبيرة جدا جدا. أنا أفتكر إنه دي هي صنائع نظام المباد وسلاح تقدمه للأسف الشديد، بيستخدم النظام المباد بشكل غادر جدا في ظروف الحرب دي، يعني التبرير لأهداف الناشطين. والأكثر بشاعة والأكثر خطورة هو أيضا الاستهداف على الأساس القبلي، دي واحدة من المسائل المرصودة في إنه في استهداف كبير في مسألة الاعتقالات وفي مسألة الاغتيالات على أساس قبلي، ونحن شاهدنا الفيديوهات قبل أيام البشعة جدا لاغتيال مدنيين على أساس عرقي للأسف الشديد بواسطة القوات النظامية. دي كلها مسائل هي بتصب مصب الانتهاكات الواسعة والكبيرة في الحرب دي. وللأسف الشديد كل القرارات دي هي يوم بعد يوم بنتفاجأ بقوائم جديدة وبنتفاجأ بقرارات جديدة، وطالت حتى يعني السياسيين على المستويات المحلية. يعني نحن ما هنا نتكلم عن مستوى القيادات العليا، نحن نتكلم عن المستويات المحلية للناشطين السياسيين في الولايات وفي القرى وفي الحلال. في استهداف كبير جدا جدا، وهم بيعانوا من وضع أمني صعب جدا جدا.
ماذا يفعل محامي الطوارئ حول كل الانتهاكات والجرائم؟ وهل
دور محامي الطوارئ لهم التحية والتقدير هو دور كبير، بيعملوا في ظل هذه الحرب يعني اللعينة، وبيعملوا في ظل يعني ظروف أمنية بالغة التعقيد، ويعني هم قائمين دوارهم بشكل محترم جدا في مسائل الرصد. حتى يعني الرصد يتم تحديثه على مدار اليوم بترد تقارير جرائم تمت، هي جرائم كبيرة جدا جدا. فبالتالي من ناحية الرصد للانتهاكات هو موجود، وحال انتهاء هذه الحرب بالتأكيد مسألة العدالة مسألة غاية في الأهمية، وتحقيق العدالة بعد الحرب ده بيحصن الوطن من إنه هو يتعرض مثل هذه البشاعات مرة أخرى. أفتكر إنه الإفلات من العقاب هو كان من الأسباب الأساسية لتدهور الأوضاع في السودان.
ختاما أستاذ عبلة، ما هي الرسائل التي تودين إرسالها للمجتمع المدني وأطراف الصراع؟
مطلوب بشكل فوري انه تقيف الحرب. انا بفتكر كلنا عندنا ادوار مفروض نقوم بها لايقاف الحرب دي. بيبقى نحن قوة مدنية باذلين مجهود وقايمين بمجهوداتنا، بندعي فيها الطرفين النزاع لانهم هم يجنحوا للسلم ويقوا البلد شر الحرب دي وشر كل الدمار اللي حصل جراء الحرب. وبرضو من في دور للمجتمع الدولي دور كبير، والمجتمع الدولي هو هذا المجهود في ايقاف الحرب. لكن افتكر انه الى الان التنسيق المحكم في المجتمع الدولي على عشان يكون في ضغوطات حقيقية على الطرفين. المجتمع الدولي ما لم يقوم بضغوطات حقيقية على الطرفين على مغذيات الحرب الخارجية والداخلية، الحرب دي ما بتقيف. أيضا أطراف النزاع مفترض يعني يجنحوا للسلم ويختاروا طريق السلام بدلا من طريق البندقية، يكونوا مسؤولين فيما يتعلق بإيصال المساعدات وفيما يتعلق بتقدير واحترام الأوضاع الإنسانية للسودانيين جراء الحرب. لأنه الآن يعني السودانيين هم في أهش حالات وحالات الاحتياج، يجب احترام إنسانية المواطن السوداني سواء كان
مستمعي راديو تمازج. لهنا تكون انتهت حلقتنا مع أستاذ عبلة قرار، المحامية والمدافع عن حقوق الإنسان. في أمان الله.
وأبرى قضية اليوم لدولة السودان. دوما نلتقي. وببرنامج قضية اليوم نختتم البرمجة الصباحية من هذا اليوم السبت. ولمن فاتهم الاستماع علينا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazuj.org أو متابعة برامجنا عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس وساوند كلاود. وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة.